السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بمطالبات لإقرار قانون الأحزاب وتقرير آخر من بغداد حول مساعي لتغيير المناهج الدراسية ومن الموصل الإجراءات الصحية المتخذة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في نينوى. وقبل نهاية الساعة سنقدم حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على أداء وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2009 والتحديات التي تواجهها مستقبلا. مستمعين الكرام، بات إقرار قانون الأحزاب لتنظيم العمل السياسي خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان شبه مستحيل، لذا فهناك من يجد أن إقرار قانون السلوك الانتخابي هو الحل الأسلم، في حين وجد آخرون أن هناك قصورا كبيرا وإهمالا متعمدا من قبل مجلس النواب الحالي في تأخير إقرار قانون الأحزاب الذي يعد الركيزة الأساس في بناء الديمقراطية وتنظيم العملية السياسية قبل الانتخاب المرتقبة. إيمان جاسم تابع الموضوع والتقى أولا النائبة إيمان الأسدي.
أبدا لن يكون بدينا عن قانون الأحزاب حالة والسلوك الانتخابي حالة أخرى، لكن السبب في تشريع هكذا قانون أعتقد أن هناك تخوف من الكتل البرلمانية أو الكتل حتى التنفيذية على مستوى الدولة العراقية، ألا وهو إهدار المال العام من قبل الجهات المتنفذة في الدولة والماسكة بزمام الوزارات التنفيذية كأن يكونوا مجلس الوزراء والوزارات الأخرى. ومن هذا فقط نعتقد أنه ممكن أن يكون السلوك انتخابي سبب لإقراره في هذه المرحلة أو دافع لإقراره.
طيب لماذا هذا التأخير في قانون الأحزاب ولماذا البعض من النواب يجد بأن هذا القانون الجديد للسلوك الانتخابي يمكن تمريره ويمكن أن يكون بديل؟
أبدا التأخير في قانون الأحزاب وصلتنا نسخ مختلفة، وهذا من قبل سنتين ونصف فقط لثلاث سنوات. نسخة أولى كانت مرجعية التسجيل بقانون الأحزاب المفوضية العامة، ذهب سحب من قبل الدولة وجاءنا بعد 8 أشهر بعد تشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء والمجلس شورى الدولة، وعاد بكون المرجعية بدلا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تكون وزارة الداخلية، مما أثار التخوف وحفيظة النواب بكونه رجوع إلى الحكومة ومن الحالة الحكومة الشمولي. عند ذلك سحبت النسختان وأعيدت بنسخة جديدة، لحد الآن لم يتفق عليها.
أما النائب خالد الأسدي عن حزب الدعوة تنظيم العراق فيرى أن قانون السلوك الانتخابي أتت به كتل فشلت في انتخابات مجالس المحافظات وتحاول تمريره الآن في قصد سياسي واضح لإحراج الحكومة من خلال التأكيد على قضية التمويل من المال العام، مشيرا أن القانون لا يمكن أن يمرر على هذه الشاكلة.
هو لا شك أن وجود قانون ينظم السلوك الانتخابي بين القوى السياسية أمر مهم ومحبب وضروري، ولكن هل ما مطروح لدينا من قانون باسم قانون سلوك انتخابي هو قانون سلوك انتخابي؟ أنا لا أعتقد، بل هو أول خروج على السلوك الانتخابي، لأن هذا القانون بشكل أساسي موجه ضد قائمة محددة أو ضد الأشخاص محددين، والسبب في ذلك أن البعض فشل في انتخابات مجالس المحافظات يريد يحمل جهة معينة مسؤولية فشله. إذا كان هناك مشكلة في عملية التمويل الحكومي، تمويل المال العام والاستفادة من المال العام، نعم نحن مع أي استثمار خاطئ للمال العام وأي استغلال للمال العام في الحملات الانتخابية أو في الدعاية الانتخابية، ولكن ما هي الحالات الواقعية لذلك؟ هل هناك اتهامات محددة على القوى السياسية أن تطرح هي موجودة في البرلمان؟
إذن قانون السلوك الانتخابي قد يعطل مثل ما عطل قانون الأحزاب، وبذلك قد يكون يعني أرباك للعملية السياسية.
مع قانون سلوك انتخابي خالي من التوظيف السياسي، أما أي قانون يراد من عند توظيف انتخابي وتنظيف وتوظيف سياسي فلن نقبل به بصراحة. نعم هذا القانون بتجاوزات على الدستور كثيرة، ترفع هذه التجاوزات الدستورية، ترفع الحالة السياسية من هذا النص، ممكن أن نقبل به وممكن أن نشرعه.
في حين وجد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنقنة أن قانون السلوك الانتخابي بات إقراره ضروريا الآن بعد أن عجز مجلس النواب في إقرار قانون الأحزاب، ولعل ذلك ناتج من ضعف أداء الحكومة ومجلس النواب، مضيفا أن من الصعب جدا إقرار قانون الأحزاب الآن، إلا أن قانون السلوك الانتخابي يمكن التوافق عليه إذا أجريت المباحثات الهادئة بين الكتل، وهذا القانون يحاول أن يضفي أجواء من الشرعية والنزاهة والمهنية على الانتخابات القادمة.
لأنه ما عندنا قانون للأحزاب، وللأسف قصرنا كثيرا إذا كان الجمعية السابقة أو المجلس النواب، وتقصير شبه متعمد بعدم إصدار هذا القانون. فلهذا وجود قانون للسلوك الانتخابي ضروري من أجل ضمان شفافية الانتخابات ونزاهة الانتخابات وعدم استغلال المنصب أو المال العام أو الإعلام الحكومي من أجل لصالح هذا الطرف أو ذاك، ولا أقصد منهم طرف، لأنه ممكن الوزير وممكن البرلماني هم يستغل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مع اقتراب موعد الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات النيابية، تنتعش الحركة الاقتصادية بالنسبة للمطابع والخطاطين، حيث يلجأ المرشحون لطباعة آلاف البوسترات والصور والإعلانات الخاصة بهدف التعريف بأنفسهم والحصول على أكبر نسبة من الأصوات. مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع لنا هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
توقع عدد من الخطاطين وأصحاب المطابع في كربلاء أن يزداد الإقبال عليهم من قبل المرشحين للانتخابات النيابية مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث سيلجأ مئات المرشحين للاستعانة بالمطابع والخطاطين بهدف الترويج لأنفسهم. ويؤكد قاسم الخطاط أن عمله والخطاطين الآخرين سينتعش خلال الحملة الدعائية الخاصة بالكيانات السياسية.
والله احنا بالانتخابات مثل ما تقول احنا خطاطين، يعني شغلنا بالانتخابات يتحسن شوية، لأن القوائم والمرشحين وها يجون، يعني يزداد الطلب على اللافتات وعلى شسمه.
وقياسا على الحملة الانتخابية الخاصة بمجالس المحافظات الأخيرة التي جرت مطلع العام الماضي، فإن مئات الآلاف من البوسترات والصور واللافتات سيتم نشرها في عموم مناطق كربلاء وفي الطرق الخارجية، حيث يحرص المرشحون على تغطية أكبر مساحة ممكنة من المدينة بهدف جلب الانتباه ومحاولة الحصول على الأصوات. ويشير بعض أصحاب المطابع في كربلاء إلى استعدادهم لطباعة المواد الإعلانية والدعائية الخاصة بالانتخابات.
المطبعة مستعدة بكامل قواها لاستقبال أي طلب لطبع بوسترات لمرشحين بالانتخابات 2010.
إن شاء الله إلى أي واحد يجينا نستقبله ونطبع له، وإحنا ممنونين يعني.
واتباعا لانتعاش مهنة الخط والطباعة في كربلاء تأثرا بالحملة الدعائية للانتخابات، يزداد الطلب أيضا على بعض أنواع الأقمشة، وخصوصا تلك التي تستخدم كلافتات.
والله هو أزيد شيء القماش، حسب أكو بيها قوائم تختار قماش ملون، يعني مثلا قماش أزرق، بس احنا المعتاد اللي نستخدمه هو هذا التترون الصيني السوري العفو الأبيض، اللي نستخدمه لأن هو هذا لون أبيض يجي عليه الألوان عليه كلها، يعني الألوان يجي عليه أي لون، هو لأن أبيض أي لون يجي عليه.
ولكن مع الإقبال الذي تشهده مهنتا الطباعة والخط خلال الحملة الانتخابية، يعتقد إبراهيم هاشم وهو صاحب إحدى المطابع في كربلاء أن المطابع في بغداد تشهد حركة أنشط خلال الانتخابات، ويعزو هاشم ذلك لكون المكاتب الرئيسية للأحزاب السياسية هي في بغداد، وهي من يقوم بطباعة المواد الإعلانية للانتخابات بشكل مركزي، ويتمنى لو أن طباعة المواد الدعائية الانتخابية وزعت على مكاتب الأحزاب في المحافظات لكانت المردودات المادية إذن بالنسبة لأصحاب المطابع والخطاطين في كربلاء أكبر مما هي عليه الآن. ويؤكد نائب مسؤول حركة سيد الشهداء في كربلاء أبو فهد ما ذهب إليه هاشم.
أكثر المطبوعات كانت من بغداد، بالنسبة بغداد مطابع أفضل طبعا تقنية.
ويضيف نائب مدير مكتب حركة سيد الشهداء أن عملية طباعة البوسترات والصور ستستمر فترة أطول تبعا لشدة التنافس السياسي خلال الحملة الانتخابية.
الحملة راح تستمر إلى يمكن إلى يوم الصمت الانتخابي، من عملية طباعة صور ومن عملية حملة إعلامية ومن حملة التثقيف والتبليغ.
وليس بعيدا عن الملصقات والإعلانات الدعائية، ومع أن المستفيدين من الحملة الانتخابية يأملون بطباعة ملايين الصور والبوسترات بهدف الحصول على عائدات مالية، إلا أن أطرافا أخرى ومنها البلدية والمواطنون من غير المرشحين يعتبرون زيادة المطبوعات الانتخابية مما يؤدي حتما إلى تشويه المدينة.
صحيح هي تشوه، لأنه معظم الملصقات الجدارية تترك على جدران الدور والدوائر والمدارس والمستشفيات وتترك إلى ما لا نهاية، إلى أن يعبث بها الأجواء تعبث بها وتتلفها.
إذن طباعون وخطاطون يعولون على الحملة الانتخابية لتحقيق عائدات مالية، ولكن آخرين يخشون من مخلفات هذه الحملة. وقد دعا بعض المواطنين إلى البحث عن وسائل دعائية أقل تلويثا للمدن، خصوصا وأن المدن العراقية لا تحتاج إلى أسباب إضافية للتلوث ففيها ما يكفيها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
محول يا
Oh. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، على خلفية قضية تبرئة عناصر من شركة بلاك ووتر الأمريكية من تهمة القتل المتعمد لعراقيين في ساحة النسور عام 2007، يرى عدد من المواطنين أن الحكومة العراقية لم تقم بواجباتها إزاء ضحايا عناصر تلك الشركة الأمنية، ما تسبب بضياع حقوقهم، مطالبين بعقد محكمة دولية لإنصاف الضحايا وليست أمريكية.
عبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم بعد أن برأت محكمة أمريكية عناصر من شركة بلوك ووتر من تهمة القتل المتعمد لعراقيين في ساحة النسور ببغداد قبل أكثر من سنتين، بل إن المواطن أسعد فاضل أكد عدم ثقته بالحكومة بعد الآن.
ليش ما قبل فترة، ليش ما تابعت هذه القضية من البداية؟ فأنا أعتقد أن الحكومة كلش ما راح تسوي، فقط إعلام في سبيل جلب المواطن العراقي لا أكثر ولا أقل. ضحايا بلاك ووتر راح دمهم مهدور ويحقهم.
تفاعل الشارع العراقي مع قضية شركة بلاك ووتر وتبرئة عناصرها بدا واضحا في آراء المواطنين، الذين تحدث بعضهم بألم واضح وتساءلوا عن سبب عدم وجود محامين عراقيين أو وزارة حقوق الإنسان، وطالب المواطن حسن سمير أن تكون هناك محكمة دولية لإنصاف الضحايا وليست أمريكية.
بالمحكمة أصلا ما كان أي ممثل من حقوق الإنسان ولا من أي جهة سياسية عراقية أو اجتماعية دخلت المحكمة وشافت من القضية، فما يعرف كل شيء. أطلب أن يكون محاكمة، أنه مو أنه مجنات أمريكيين يحكمهم قضاة أمريكيين، محكمة تكون دولية تحكم هذه القضية غير القضاة الأمريكيين.
وربط مواطنون بين ضياع حقوق ضحايا شركة بلوك ووتر وبين التفجيرات المتواصلة التي تستهدف الدم العراقي.
الدم العراقي صار رخيص، يعني يوميا احنا نقعد على سطح التجارات عراقيين رايحين ابرياء، شنو ذنبهم؟ ارخص ما بالعالم هسه الدم العراقي.
المواطن الشاب مؤيد عبد الرضا تساءل عن سبب غياب دور الخارجية العراقية وسفير العراق في واشنطن.
ما اعتقد انه الحكومة تقدر تسوي شيء، المفروض يكون من البداية رد الفعل، من البداية مو بعد سنتين او ثلاثة يلا تتحرك الحكومة العراقية. لا سمعنا بالاعلام انه وزير خارجية راح ولا سفير عراقي راح للمحكمة او حتى محامي راح ما حضروا القضية. زين هسه الحكومة العراقية تقول راح اتابع القضية، بعد ايش؟ بعد ما برأت شركة بلاك ووتر.
وألقى مواطنون باللائمة على الحكومة وأيضا مجلس النواب الذي تناسى ضحايا بلوك ووتر وانشغل بامتيازاته، على حد تعبير المواطن يوسف أثير.
لازم نطالب الحكومة متابعة موضوع المظلومين، خصوصا أنه هي شركة يوم يعني احتمال على غفلة تروح ويضيع حقوقهم كلهم. يعني نطالبهم متابعة الموضوع وعدم ضياع حق المظلومين اللي أصابتهم المصيبة. احنا نريد نسويها قضية رأي عام، نطالب حتى لو نطلع مظاهرات ونطلع، المهم يعني نثبت موقف، نثبت كلمة للشعب. حكومة ومجلس النواب أكيد لازم يعني مو بس هذا اللي هم قادرين عليه، هم يتابعون الموضوع بصورة صحيحة. بغير أمور مجلس النواب نشوفهم متحمسين، خصوصا موضوع الامتيازات مالتهم. يعني هم شوفين الجلسات، الجلسات أربعة يعقدوها على مود يمشون أمورهم، بس هذا الموضوع موضوع يخص الشعب فهم لي هم.
وأبدى مواطنون تفائلهم في أن تتمكن الحكومة العراقية بانتزاع حقوق الضحايا إذا ما سعت بشكل جاد لهذا الغرض.
إن شاء الله يتحقق العدل ويكون القضاء عادل بأخذ كل حقوق الناس ذول اللي راحوا بدون أي داعي، يعني بدون ظلم. وإذا كان تحقيق العدالة باقتصاء من هؤلاء اللي قاموا بهذا العمل الإجرامي، أنا أشوف إن شاء الله يصير فتشي ثقة زايدة بالحكومة وبالقانون العراقي. إن شاء الله على الحكومة أنه تسعى بكل جهودها في سبيل تحقيق العدالة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيدتي وسادتي، أبدت 10 دول من أصل 15 دولة موافقتها على إجراء الانتخابات فيها لعراقي الخارج. هذا ما أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري على هامش ورشة عمل أدارها مكتب المفوضية يوم الخميس في أربيل لتنظيم عمل مكاتب الدول الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
نظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مكتب إدارة انتخابات الخارج ورشة عمل تدريبية يوم الخميس في أربيل لإدارة مكاتب الدول الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي القادمة. وقال فرج الحيدري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تصريح لإذاعة العراق الحر على هامش مشاركته في ورشة العمل هذه أن 10 دول من أصل 15 دولة أبدت لحد الآن موافقتها على إجراء الانتخابات العراقية فيها لعراقي الخارج. وأضاف قائلا:
خلال اليومين أو الثلاث الماضية تم تحديد مدراء المكاتب ومسؤولية المالية والرقابة والتدقيق لهذه الدول، والدول اللي ستجري فيها الانتخابات لحد هذه اللحظة هي السويد، ألمانيا، هولندا، النمسا، أستراليا، الولايات المتحدة، الأردن، سوريا بالأمس أعطت الموافقة، وإيران أعطت أيضا الموافقة المبدئية. هذه الدول ستجري فيها الانتخابات، وعلى هذا الأساس اليوم تم فتح هذه الورشة. هدف من هذه الورشة هو تدريب هذا الكادر اللي راح يغادر العراق ليجري الانتخابات في هذه الدول.
وأشار الحيدري إلى أن هناك حملة إعلامية خاصة لعراقي الخارج للانتخابات القادمة، مضيفا بالقول:
الحقيقة هناك حملة إعلامية خاصة تخص انتخابات الخارج، وبالإضافة تم التنسيق على عدد كبير من الإعلاميين المتواجدين بالخارج، لأنه تعرف الإعلام بالخارج غير الإعلام بالداخل. ولو الآن عندنا الفضائيات الحمد لله تبث في كل الأماكن العالم، لكن وضعنا برنامج أيضا لحملة، تعرف كل دولة إلى خصوصيتها وقد تحتاج إلى لغة معينة، إلى طبيعة معينة في التعامل مع الناخب. فعلى هذا الأساس هناك خطة إعلامية، هناك خطة لوجستية، وضعنا جميع الخطط الكفيلة بإنجاح الانتخابات.
كما أكد الحيدري أن العدد الذي يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات لحد الآن غير معروف لوجود عدة أرقام حول عدد عراقيي الخارج. وأضاف:
العدد الحقيقي غير معروف، لأنه المعلومات اللي وصلتنا من وسائل، خلي أقول السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية، رقم محدد، ومن مفوضية اللاجئين رقم آخر، وعلى الأرض الواقع هناك رقم ثالث، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على أي من الأرقام. ولكن هذه المعلومات الأولية وانتخابات اللي جرت في السنوات الماضية نحاول ضمن هذه ونفتح في نفس اليوم موعد التسجيل وموعد للانتخابات.
إلى ذلك سألت إذاعة العراق الحر سعد الراوي عضو مجلس المفوضين وعضو لجنة الإشراف على مكتب انتخابات الخارج عن الشروط التي يجب توفرها في العراقيين المقيمين في الخارج ليحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، فأجاب قائلا:
نعم، هو كل مواطن، كل ناخب عراقي بالغ، يعني نفس شروط المواطن في الداخل، لكن هناك قد تكون في الوثائق التي تثبت أنه مواطن عراقي وتثبت أنه في تلك المحافظة. وضعنا يعني أكثر من 17 هوية تثبت ذلك، بحيث ما تقل عن هويتين، هوية فيها صورة ومعلومات، والهوية الثانية قد تكون فقط معلومات أو فيها صورة ومعلومات.
نعم. طيب بعض المواطنين ربما يعني أسقطوا جنسيتهم العراقية وحصلوا على جنسية دولة أخرى، هل يحق لهم التصويت في الولايات؟
لابد أن يأتينا شيء يدل بأن بعراقيته ولات، يعني هذه الأمور لحد الآن الإجراءات ندرسها وبعد ما صادق عليها مجلس المفوضية.
والحاملي أو مزدوجي الجنسية، الحاملي جنسيتين، هل يحق لهم التصويت؟
يأتي بالجنسية العراقية، نطلبنا هويتين بالقليل يثبت أنه عراقي، ولات أو جواز سفر عراقي، في كثير من جوازات السفر الأجنبية يذكر موقع مسقط رأسه، فهذا كلها يدل على أنه عراقي.
واللي يعني ولاته خارج مثلا في الدولة التي يعيش فيها،
يعني قلت لك احنا يعني معانا خبراء دوليين بوضعوا ضوابط بحيث 17 هوية، ممكن ماكو هوية لوحدها، يجب ان تكون هويتين بالاقل، هوية رئيسية وهوية ثانوية مساعدة. مثلا تكون لربما احد المواطنين في الخارج لديه بطاقة تموينية، لكن البطاقة وحدها لا تكفي، يجب ان يكون جواز سفر فيه صورة او هوية احوال مدنية او شهادة جنسية عراقية وهكذا.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
اجني بلا بيت من البنا زوي اجني بلا بيت من البنا زوي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجا هرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، تتضمن تقريرا من بغداد حول مساعي لتغيير المناهج الدراسية، وتقريرا من الموصل حول الإجراءات الصحية المتخذة للحد من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير في نينوى. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ديار بامرني عبر حلقة من برنامجه حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء على أداء وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2009 والتحديات التي تواجهها مستقبلا. مستمعين الكرام، من أجل بناء منهج يعتمد على محاور عديدة كالمحور التربوي والقيمي والعلمي والمهاراتي، تسعى وزارة التربية لتغيير 30 منهجا دراسيا مع حلول العام الدراسي المقبل، فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة التعليم في العراق. ولكن يبدو أن لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي أبدت تحفظاتها على مشروع تحديث المناهج الدراسية لأسباب عديدة، من أبرزها هجرة العديد من الكفاءات العلمية. محمد كريم معكم من بغداد.
فيما قالت أنه يأتي بهدف عصرنة وتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطور الحاصل في العالم في هذا المجال، تعتزم وزارة التربية العراقية تغيير 30 منهجا دراسيا بحلول العام الدراسي القادم، وذلك حسب التصريح الخاص الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر مدير عام المناهج في الوزارة غازي المطلق، والذي أوضح فيه ماهية المناهج المشمولة بالتغيير ولأي مراحل دراسية.
عازمين السنة على أن نغير 30 كتاب من مختلف المجالات، اللغة العربية، مجالات التربية الاجتماعية، جغرافيا، مجالات علوم، الرياضيات، اللغات، حتى اللغات الروسية، الإسبانية، الفرنسية اللي تدرس أيضا عندنا، أيضا نجرينا عليها بعض التغييرات اللي تواكب التطور الحديث. المراحل تشمل مختلف المراحل، ولكن تكون هذه المراحل مكملة الواحد. يعني مثلا نبدأ بالأول الابتدائي، ثاني ابتدائي، مقابله الأول متوسط، مقابله الرابع إعدادي علمي وأدبي، بهذا الشكل حلقة تكمل حلقة.
وفي معرض رده على سؤال توجهت به إذاعة العراق الحر حول طبيعة التغيير الذي ستجريه وزارة التربية على تلك المناهج، أجاب المطلق قائلا:
بناء المنهج، المحور القيمي، المحور التربوي، المحور العلمي، المحور أيضا المهاراتي، هذا من المحاور اللي يركز عليها. ومثلا إذا جئنا إلى رفع قدرات وقابليات الطالب العقلية، هذا ترفع من قابلية الطالب العقلية من حيث المادة العلمية وطرق عرضها أيضا، والتشويق اللي يصير بالكتاب ربما كتبنا تنقصها هذا الجانب. جانب أيضا الطرق الحديثة في التدريس، والطرق أيضا في الاختبارات، أيضا فيما يتعلق بمسألة الوسائل الإيضاح واستخدامها، إدخال تكنولوجيا المعلومات في خدمة التعليم. هذه الأمور كلها تتكامل لأنه المنهج هو بناء.
من جهتها، أبدت لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي تحفظاتها على قيام وزارة التربية بتغيير المناهج جملة وتفصيلا لأسباب جاءت على لسان رئيس اللجنة الدكتور علاء مكي.
وزارة التربية شغالة في تحديث المناهج، لأن تجربة وزارة التربية تحتاج إلى تطوير، واللجان شكلتها الحقيقة لجان محلية، ونعم هم عملوا، ولكن مستوى الأداء كان دون مستوى الطموح، ولا يرقى إلى أن يكون تحديثا حقيقيا للمناهج. وهناك كانت اعتراضات كثيرة، صدرت بعض المناهج كان عليها اعتراض شديد من الشارع، وكان هناك أيضا اعتراضات على مناهج الجغرافيا، كان هناك خشية من تسييس الموضوع، وكذلك أيضا من طباعة المناهج خارج العراق، وهناك مخالفات كثيرة.
كما كشف مكي عن الإجراءات التي ستتخذها قريبا لجنة التربية والتعليم باتجاه ما وصفه التحديث الأفضل للمناهج الدراسية، والتي ستشمل إشراك بعض العراقيين من ذوي الاختصاص الموجودين خارج البلاد في كتابتها.
نحن في تواصل مع وزارة التربية لتطوير هذه العملية ومتابعتها. العملية تحتاج إلى تحديث، تحتاج إلى استشارة لمنظمات دولية، وأيضا تحتاج إلى استنهاض الكادر التعليمي في العراق اللي فيه أرشيف وطني جيد، ولكن التيارات السياسية والطائفية والعرقية والوضعية اللي في العراق أدت إلى حرمان كثير من الكفاءات وهجرتهم، خاصة مختصين في قضية المناهج، ونحن في صدد مشاركة كل هؤلاء في صياغة المناهج، إضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني اللي هي تمثل أبناء الشعب العراقي لإعطاء رأي الناس، رأي المواطن العراقي، وهكذا سيكون هناك تطوير تحديث بصورة أفضل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بيّن مدير الصحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون أن هناك 24 حالة إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير سجلت في المحافظة وتماثلت للشفاء مع حدوث 4 حالات وفاة جراء هذا المرض، موضحا أن الدوائر الصحية اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية كتهيئة ردهات خاصة في المستشفيات لاستقبال المرضى وتوفير اللقاحات، إضافة إلى حملة التوعية بالتعاون مع الدوائر ومؤسسات المحافظة وخاصة المدارس.
بعد أن سجلت حالات إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات العراقية، لم تسلم محافظة نينوى بدورها من تسجيل عدد من الإصابات وأيضا الوفيات نتيجة لهذا الوباء العالمي، وبرغم هذا فالإجراءات الوقائية قائمة في المحافظة للسيطرة على هذا المرض والحد من انتشاره، كما تحدث عن ذلك لإذاعة العراق الحر مدير دائرة صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون.
الإصابات المسجلة في دائرة صحة نينوى 27 حالة تماثلت للشفاء، وهناك 4 حالات وفيات. الحالات المشتبه بها يتم إدخالها إلى ردهات العزل وإجراء الإجراءات الصحية بحقها، لحين ورود نتيجة الفحص قامت الدائرة أيضا بفتح عيادات استشارية في مستشفيات الموصل تعمل على مدار 24 ساعة لمعالجة الحالات المشتبه بها. العلاج متوفر في مؤسساتنا الصحية. الوقاية الصحية التي هي خير من العلاج في مرض إنفلونزا الوبائية هو ما قامت به دائرتنا بأنشطتها المختلفة مع المدارس ودوائر الدولة المختلفة والمساجد. الغاية من ذلك تعريف المواطن بسبل الوقاية من الإنفلونزا الوبائية، وبالتالي تقليل نسبة حصول هذا المرض في مجتمعنا.
اتخذتم إجراءات يعني للوقاية من هذا المرض، إذن لماذا تم تسجيل حالات؟
الفيروس منتشر في الجو، شخص مسافر يأتي من بلد مصاب ينقل هذا الفيروس إلى الشخص الملامس له. الأساليب الوقائية في حالة اتخاذه بصورة صحيحة تقلل من نسبة الإصابة والعدوى، وأن الفيروس لا يمكن منعه، ولحد الآن لا يوجد لقاح في العراق ضد هذا المرض. عندما وصل الحجاج بيت الله الحرام إلى مطار الموصل كان هناك فحص لجميع المرضى، وكان هناك كاميرا حرارية سجلت الحالات المصابة بارتفاع الحرارة، وكذلك هناك أجهزة مشابهة في المنافذ الحدودية منفذ ربيعة وفي مطار الموصل، وهناك مفارس طبية تعمل في مؤسساتنا الحدودية والمنافذ الحدودية تفحص جميع الوافدين وكذلك العراقيين العائدين إلى أرض الوطن، وتسجل الحالات اللي عليها علامات المرض ويتم إيداعها وحجزها في المستشفيات لحين وصول نتيجة الفحص، وذلك لمنع اتصال هؤلاء الأشخاص المشتبه بإصابتهم بأفراد المجتمع وأقاربهم والوصول إلى منع انتشار هذا المرض إلى أعداد أكبر من المجتمع.
وللتوعية الصحية بأنشطتها المختلفة دور كبير في الوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير، خاصة في الأماكن ذات التجمعات الإنسانية الكبيرة كالمدارس والجامعات وغيرها. من ذلك ما تقوم به شعبة تعزيز الصحة في نينوى، مدير الشعبة الدكتور رياض جرجيس أحمد.
بدأنا منذ مطلع هذا العام بنشاطات مكثفة حول المرض، ومنها الملصقات الجدارية ووضع الفلكسات واللافتات في الشوارع، وكذلك حملة موسعة حول هذا المرض في جميع المدارس وكليات ومعاهد الجامعة في الموصل، وكذلك حتى في ديوان الوقف السني وبعض المنظمات الثقافية في المحافظة، ولا زالت الندوات مستمرة لحد هذا اليوم وستستمر إن شاء الله ما دام المرض موجود.
فضلا عن دور المؤسسات الصحية في تطويق وباء إنفلونزا الخنازير، كان للإدارة المحلية في نينوى إجراءاتها هي الأخرى، وهذا ما بيّنه رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة نينوى الدكتور محمد شاكر الغنام.
حضرت مؤتمر في وزارة الصحة حول هذا الوباء إنفلونزا الخنازير، وقدموا عدة مقترحات وتوصيات لدوائر الصحة حتى يوقفون نشاط هذا الوباء الذي مستجري في العالم كله. فالإجراءات في رئاسة الصحة جيدة جدا. نحن أيضا عقدنا ندوة في المجلس واستضفنا مسؤول عن هذا المرض الوبائي، اتخذنا كل الاحتياطات الكفيلة لا يتفشى. عندنا أيضا مختبر الآن يفحص فحص ابتدائي ثم يرسل إلى بغداد للتأكد.
برغم توفر اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الوبائية وأيضا الجهود الكبيرة في المؤسسات الصحية للسيطرة على هذا المرض، إلا أن للمنافذ الحدودية والجوية دورا كبيرا بهذا الصدد من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتدقيق الموقف الصحي للوافدين للعراق. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلش با
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، حان الآن موعد اللقاء مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على أداء وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2009 والتحديات التي تواجه عمل الوزارة مستقبلا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أنشئت وزارة حقوق الإنسان العراقية وبدأت عملها في 2003 مع أول تشكيلة وزارية بعد سقوط النظام السابق، وأخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أهداف أهمها تصفية التركة الثقيلة للانتهاكات التي مورست في عهد النظام السابق ضد العراقيين جميعا، وحماية حقوق العراقيين من أي انتهاك ورصد هذه الانتهاكات في سبيل تعزيز الحقوق ونشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان. وفي ظل تحقيق هذه الأهداف أكدت الوزارة أن عام 2009 شهد إنجازات كثيرة وإن كانت بنسب متفاوتة، حيث كان هناك تحسن مشهود في رصد الانتهاكات في السجون والمعتقلات وتوسع عمل الوزارة من خلال فتح مكاتب لها في المحافظات العراقية وإنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات التعليمية. الوزارة أشارت إلى متابعتها ملفات عديدة، منها ملف الأسرى العراقيين والكويتيين والتعرف على رفات عدد من المفقودين العراقيين المدفونين في الأراضي السعودية، وملف الأسرى والمفقودين العراقيين في إيران والسعودية، وملف المقابر الجماعية والقانون الذي صدر بخصوصه. الوزارة قدمت أيضا الدعم والمساعدة لمن تضرروا من عمليات العنف والإرهاب والتهجير القسري، إضافة إلى دعمها لمشروع المصالحة الوطنية.
ما أتوقع هناك ضعف من قبل وزارة حقوق الإنسان، لكن المشاكل كبيرة جدا، الانتهاكات لحقوق الإنسان بعدنا في بداية ثقافة حقوق الإنسان. بالعكس اللي قدمت الوزارة بحجمها بكوادرها بفترة وجودها أني أتوقع أكبر من أي وزارة قدمتها بتاريخها الكبير وسنينها الكبيرة وكوادرها وإمكانياتها المادية الكبيرة. تحتاج وزارة حقوق الإنسان إلى دعم، لا تستطيع لوحدها أن تعمل بدون منظمات مجتمع مدني، بدون هيئة مستقلة، بدون كل المجتمع أن يعمل معها.
هناك خط تصاعدي في احترام حقوق الإنسان، وهذا ما لاحظناه من خلال مراقبة السجون. كانت هناك كثير من الانتهاكات ما بعد 2003 2004 2005، لكن بعد تأسيس وزارة حقوق الإنسان وانتشار فرق الرصد والإفزاء انخفضت كثير من الانتهاكات، وكثير من الذين انتهكوا حقوق الإنسان في العراق في السجون والمعتقلات وحيلوا إلى المحاكم ونالوا جزائهم الآن بمختلف المستويات ضباطا ومراتب.
بالتأكيد هنالك فارق كبير بين الحقوق التي كانت منتهكة ومسحوقة زمن النظام السابق عن الحقوق التي الآن يتمتع بها الفرد العراقي على كل المستويات، لكن لسنا بالمستوى المطلوب، هنالك حقوق يجب أن تراعى.
مستمعين الكرام، لكن منظمات دولية ومحلية تؤكد أيضا أن العراق في عام 2009 شهد انتهاكات عديدة ووصفت بعضها بالصارخة، وأدرجت بعض تلك المنظمات العراق على قائمة الدول التي تحدث فيها انتهاكات خطيرة، والأمثلة كثيرة، حيث أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات وواقع المرأة والطفولة والانتهاكات في السجون والمعتقلات وحرية الصحافة والتعبير، مع تأكيد البعض أن للوزارة دورا قاصرا في مراقبة ومتابعة ورصد كل هذه الانتهاكات والحد منها. وقبل هذا كله، عدم حيادية الوزارة باعتبارها جهة غير مستقلة وجزء من السلطة التنفيذية.
تنتهك حقوق الإنسان في العراق منذ عام 2003، ما يؤسفنا المنظمات الدولية تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الانتهاكات وتقتصر جهودها فقط على السجب أو الإدانة أو على البيانات الصحفية. نأمل من المجتمع الدولي أن يتضافر في الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان.
نعم، هناك تجاوزات كثيرة وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ليس فقط في السجون والافيات وإنما في مؤسسات الدولة بشكل عام.
لحد الآن المعايير الموجودة ضمن مفاهيم حقوق الإنسان وضمن المعاهدات الدولية والاتفاقيات لحد الآن لا تطبق لا في المؤسسات ولا في الشارع العراقي ولا في الأحزاب السياسية.
وزارة حقوق الإنسان يعني ما تقدر، هي فتية، هي وزارة فتية.
مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على أداء وزارة حقوق الإنسان عام 2009 وأبرز الانتهاكات التي رصدتها وأهم التحديات التي تقف أمامها لإنجاز مشاريعها المستقبلية، برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاء خاصا مع السيد كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق، الذي أكد إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العراق، حيث أن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي تنفذها جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية كانت السبب في حدوث معظم هذه الانتهاكات، إلا أن العراق شهد أيضا إنجازات وتطورات لا يمكن نكرانها.
بعد التغيير الذي حدث في العراق سنة 2003 هناك فضاء من الحرية كبير، وهناك شفافية أيضا من قبل الحكومة. سقف المطالبات كبير جدا، يعني هذه الانتهاكات التي تفضلتم بها موجودة إذا كانت قبل سنة 2003 أو حتى في دول المنطقة هي موجودة، لكن طبيعة الأنظمة التي كانت لا تسمح مثل هذه المعلومات بأن تتسرب أو تكون هناك إحصائية، بالإضافة إلى شفافية الحكومة ومتابعة وزارتنا التي تظهر بالأرقام بعض هذه الانتهاكات صارت واضحة ويسلط عليها الضوء. بالمقابل أيضا هناك إنجازات جيدة في مجال حقوق الإنسان. نعم أتفق معك أن وزارتنا لم تصرح في يوم من الأيام أو بأحد تقاريرها تؤكد بعدم وجود انتهاكات. نعم ما زال العراق يمر في مرحلة انتقالية، في مرحلة حرجة، هناك الكثير من المخالفات تحدث، هناك انتهاكات هنا وهناك لكنها ليست بشكل ممنهج.
لكن هذه الانتهاكات التي تتحدث عنها إن كانت منظمات دولية أو محلية لا تعتبر انتهاكات بسيطة مثل ما ذكرت تحدث في بعض الدول العربية في معظم الدول الأخرى، لكن هناك انتهاكات استهداف الأقليات مستمر لحد الآن وهو ملف مهم، واقع المرأة والطفولة، النزاهة، الفساد إلى غيره.
نحن نرجع إلى نقطة مهمة وهي أن المجامع الإرهابية والجماعات الخارجية عن القانون هي السبب الرئيسي في إرباك هذه العملية، بالإضافة إلى الأخطاء التي قامت بها القوات المتعددة في بناء العملية السياسية في المحاصصة. نحن نتأمل في المرحلة القادمة من الدورة الانتخابية القادمة أن يكون هناك تغير كبير في التكوين السياسي من أجل بناء دولة مستقرة تحترم حقوق الإنسان وتحقق الرفاهية للمواطن.
لو قرنا عام 2009 ب 2008 هل هناك تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان؟
لا بالتأكيد هناك تحسن كبير، وعندما نقول تحسن كبير هو من خلال المؤشرات، من خلال الإحصائيات، يعني انخفاض يعني حالات الادعاء بالتعذيب، كذلك هناك توسع في مجال يعني تهيئة الأماكن للموقوفين والسجناء، يعني زيادة الطاقة العددية من خلال استحداث الكثير من هذه المراكز، تحول الكثير من مراكز التوقيف الاحتياطي إلى وزارة العدل كونها الجهة المعنية وفق القانون والمسؤولة عن إدارة هذه المراكز، بالإضافة يعني من خير المعتقلات والسجون هناك في مجال الأمن الغذائي، في مجال حق الصحة، حق السكن، هناك تحسن يعني ملحوظ في مجال تقديم الخدمات الصحية، هناك حملة كبيرة لبناء المدارس، يعني حق التعليم أيضا يعني من الحقوق الملزمة للدولة. لكن أيضا بالمقابل هناك مؤشرات سلبية، على سبيل المثال في مجال زيادة البطالة نحن لم نقترب إلى أهداف الألفية بل تراجعت خلال السنوات السابقة نتيجة تعطل عجلة التنمية والاستثمار والتصنيع.
كيف يمكن أن نعتمد على ما تذكره جهة رسمية تابعة للحكومة العراقية؟
هذا طبعا سؤال يعني يسأل دائما، ولذا وزارتنا تؤكد على ضرورة أن تنشئ هيئة مستقلة. نحن نعتقد أن الوزارة كونها جزء من الجهاز التنفيذي ضمن هذه المرحلة الانتقالية لتأسيس أسس ومبادئ لحقوق الإنسان، لإصلاح مؤسسات قائمة وفيها الكثير من التعليمات والقوانين التي لا تحترم حقوق الإنسان والتي تتعارض حتى مع الدستور الحالي ومع المواثيق التي اعتمدها العراق، كوننا جزء من الجهاز التنفيذي صح هو في جانب سلبي وجانب إيجابي، لكن نعتقد ضمن هذه الفترة أن الجانب الإيجابي جيد، كون عملية الإصلاح والتعديل تكون مباشرة، يعني من خلال وزارتنا عندما تطرح قضية وجود قانون، وجود تعليمات، وجود مخالفات في هذا الجهاز التنفيذي، عندما نحسب إلى رئاسة الوزراء وإلى الوزراء المعنيين نلاحظ هناك استجابات جيدة في الكثير من هذه الحالات. يعني هناك الكثير من التأكيد في المسألة العراقية، العمل في مجال حقوق الإنسان هو عمل تكاملي، لا يوجد لدى وزارة حقوق الإنسان عصا سحرية لإصلاح كل ما موجود. لو جئت الآن إلى كل مشاكل العراق تلاحظها هي تنعكس على واقع حقوق الإنسان، حق السكن، حق العمل، حق التعليم، حق الصحة، حق الحياة، هذه كلها هي مسؤولية البلد، هذه كلها تحديات أمام الحكومة، ودائما المواطن يطالبنا ماذا عملت حقوق الإنسان. فنحن لوحدنا لا نستطيع أن نحل كل مشاكل العراق، وإنما هو يعني عمل تكاملي لوزارته، هي جهاز رسالي داخل الجهاز التنفيذي تؤشر مواطن الخلل، توضع الاقتراحات الممكنة لإصلاح الواقع الموجود والذي ورثناه منذ تأسيس الدولة العراقية. هذا هو مجال عملنا ضمن هذه المرحلة.
ما هي أهم التحديات التي واجهت وزارة حقوق الإنسان العراقية عام 2009؟
يعني عدم وجود سجن لعملها، وللأسف الشديد يعني ليس هناك يعني سجن لعمل طبيعة وزارة حقوق الإنسان، وكأن وزارة حقوق الإنسان هي التي عليها أن تحل مشكلة البطالة، هي التي عليها أن تحل كل مشاكل العراق التي هي على يعني ملمس كبير مع حياتها اليومية، بالإضافة إلى عدم وجود تفاهم للأسف الشديد من قبل الكثير من المؤسسات التنفيذية لطبيعة العمل. كذلك يعني هناك يعني عدم وجود فهم أيضا للعمل بيننا وبين مجلس النواب، تلاحظ الكثير من الندية، الكثير من التصريحات خاصة من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب لعمل وزارتنا، أحيانا ما زال يعني انعكاس الوضع السياسي يؤثر على تصريحات اللجان، ونلاحظ نحن الكثير من التصريحات أو عملية الانتقاد مبنية على أسس سياسية أو على أسس شخصية مع شخص الوزير في حالة موقفهم من شخص الوزير.
عند كتابتكم لتقارير حول انتهاكات لحقوق الإنسان أكيد سيتم ذكر جهة أو شخص مسؤول عن هذه الانتهاكات، هل كان لتلك الجهات أو هؤلاء الأشخاص أي ضغوطات على وزارة حقوق الإنسان خلال عام 2009 لمنعها ذكر هذه الخروقات والانتهاكات؟ نتحدث على جهات رسمية أو أحزاب سياسية؟
تعرف بعض الموظفين خاصة في 2006 و 2007 إلى تهديدات ومضايقات وكذلك بعض التجاوزات، وكان هناك تدخل مباشر يعني من قبل السيد الوزير ومن المعنيين بهذا الشأن لدى الحكومة لمحاولة يعني إفهام الجهات مدى أهمية عمل فرقنا التفتيشية وما يتحملونه من مسؤولية كبيرة، كونهم جابوا أوضاع صعبة في أوضاع حرجة خاصة في السنوات الماضية.
نتمنى لكم الموفقية في عملكم في عام 2010. الأستاذ كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق ومن وزارة حقوق الإنسان العراقية، وتحدث لنا من بغداد، شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بألف خير.
وأنتم بألف خير، وشكرا لإذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي عن حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2009. التقرير ذكر أن أعمال القتل والعنف الدموي ظلت تطغي على المشهد الحقوقي العراقي وتضعه كأكبر ساحة ينتهك فيها الحق في الحياة في المنطقة العربية، بالرغم من أن مجمل المشهد يوحي بتحسن نسبي في بعض جوانب حقوق الإنسان. وذكر التقرير أن مواضيع مثل استهداف الصحفيين وأوضاع اللاجئين واستقلال القضاء والحق في محاكمات عادلة عادة ما كانت تجابه بانتقادات شديدة، فيما لم تشهد الأوضاع داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للحكومة العراقية أو للقوات الأمريكية تحسنا ملموسا. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.